أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع مما يقدم أمام تحقيق الحال في المسألة يتعرض فيه للفرق بين مسألتنا هذه، مسألة الإجزاء، وبين مسألتين أخريين. الأولى تقدمت وهي مسألة المرة والتكرار، والثانية تأتي إن شاء الله وهي مسألة تبعية الأداء، تبعية القضاء للأداء أو كونه بأمر جديد. من الطبيعي أن الحاجة إلى بيان الفرق بين مسألة ومسألة أخرى يقتضيها وجود شبه بين المسألتين، بحيث يكون قد أوهم بالفعل للبعض اتحاد المسألتين أو تداخلهما، أو يكون مظنة إيجاب مثل هذا الوهم، فيحتاج إلى بيان الفرق دفعا لمثل ذلك. من هنا لابد عند بيان الفرق بين مسألتنا وكل من المسألتين الأخريين أن نبين وجه الشبه بينها وبين تلك المقابلة الذي لأجله صرنا بصدد بيان وجه الفرق. فأما بالنسبة إلى الفرق بين مسألة الإجزاء وبين مسألة المرة والتكرار، فوجه الشبه بينهما بحيث يمكن أن يتوهم اتحادهما هو أنه بناء على القول بدلالة الأمر، أي الصيغة على المرة، يكون ذلك شبيها بالقول في مسألتنا بالإجزاء، لأن معنى دلالة الصيغة على المرة هو أنه يقتصر على الإتيان الأول ويجتزى به ولا يحتاج إلى إتيان آخر الذي يصدق معه التكرار، فيشبه القول هنا بإجزاء الإتيان الأول وعدم الحاجة إلى تكرار العمل معه إعادة أو قضاء، كما أن القول بدلالة الصيغة على التكرار هناك يشبه القول هنا بعدم الإجزاء، لأن معنى الدلالة على التكرار أن لا يكتفى بالإتيان الأول، ولزوم أن يؤتى بالعمل ثانيا ويكرر، وكذلك على القول هنا بعدم الإجزاء لا يكتفى بإتيانه أولا، بل لابد من إعادته أو قضائه، أي تكراره. هذا وجه الشبح. وأما وجه الفرق بين المسألتين فهو أن البحث في مسألة المرة أو التكرار هو بحث في تعيين ما هو المأمور به ومتعلق الأمر، هل أنه أمر وطلب الفعل مرة أم أنه طلب الفعل المكرر، وهو سؤال لتحديد هذا المأمور به، إما من جهة دلالة الصيغة أو من جهة دليل خارج. طبعا بحسب ما تقدم من المصنف في مسألة المرة والتكرار بالتحديد لم يبحث إلا في دلالة الصيغة ولم يتعرض لوجود دليل من خارج على هذا المعنى. وكنت إذا كنتم تذكرون أشرت في بعض الكلام إلى عدم وجود دليل من خارج، بالتحديد عندما قلت إن الصيغة لا تدل عليه ولم يدعى وجود دليل آخر غير الصيغة، إذن يصل الأمر إلى الأصل العملي الذي لم يبحث هناك. طبعا المهم أنه في تلك المسألة بخصوصها لم يبحث وجود دليل من خارج على المرة أو التكرار، لأنه لم يدعي أحد وجوده، وليس في الأدلة بحسب الظاهر ما يدل عليه أو يمكن أن يدل عليه حتى يبحث. لكن نظريا وكمبدأ نقول البحث هو في دلالة الصيغة أو دلالة دليل خارج. فعلا نظرنا في الأدلة الخارجية فلم نجد شيئا منها يدل عليه، فلا خصمنا تمسك به وادعى دلالته، ولا نحن احتجنا إلى تكلف الجواب عن، فهذا من خصوصيات الواقع الخارجي لهذه المسألة. لكن لو فرض أنه في يوم من الأيام جاء شخص وقال عندي دليل على المرة أو على التكرار من خارج، يصبح محلا للبحث. فمن حيث المبدأ النظر إلى الصيغة أو دليل خارج، هذا ذكرته لعبارة في المتن أشير إليها. نعم الذي بحث فيه في الدليل الخارج فعلا هي المسألة التي قبل، مسألة الفور، أو التي بعد وهي مسألة الفور والتراخي، حيث الدعية هناك دلالة آيات مثل آية استباق الخير الخيرات والمسارعة إلى المغفرة. على كل المهم أن البحث في مسألة المرة أو التكرار هو بحث في تعيين المأمور به من جهة دلالة الصيغة أو غيره، وأن المأمور به هو الفعل مرة أو الفعل مكررة. وأما في مسألة الإجزاء فالبحث متأخر عن تعيين المأمور به وبعد الفراغ عن ثبوت المأمور به وتعينه بالدليل. نقول هذا المأمور به الذي يتعين بحسب الدليل أنه كذا أو كذا، إذا فرضنا أنه أتى المكلف به فهل يجزي عن أمر نفسه في الموضع الأول فيسقطه، أو عن أمر آخر كما في المأمور به الظاهر أو الاضطراري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فيسقط هذا الأمر الآخر كما هو البحث في الموضع الثاني، يجزي أو لا؟ فالفرق إذن واضح لا يخفى، وإن كان من حيث العمل يكون التكرار هناك موافقا لعدم الإجزاء هنا من حيث الحاجة على التقديرين إلى الإتيان الثاني. وهذا يحتاج إلى التفاتك، فإن الذي يوافق التكرار هناك من القول هنا بعدم الإجزاء هو عدم الإجزاء في المقام الأول، لأنه في المقام الأول إذا قيل بعدم الإجزاء فعين الفعل يؤتى به ثانيا، فيصدق أنه كرر هو نفسه بالدقة، ويشبه القول بالتكرار. أما إذا قيل بعدم الإجزاء في الموضع الثاني فالمأتي به اضطراري أو ظاهري، وعدم إجزائه هو عن الواقع، فيطلب في المرة الثانية الواقعي وهو مختلف. الصلاة الأولى بالتيمم أو من دون السورة، والثانية بالوضوء ومع السورة باعتبار وجدنا الماء أو انكشف الخلاف وبان وجوب السورة. وهذا اختلاف، وقد يقول قائل الإتيان بهذا الواقعي في المرة الثانية لا يعد تكرارا دقيا شبيه التكرار على القول به، لأن الذي يكرر هناك نفس العمل عينه بلا اختلاف، ومع ذلك ربما يكون نظر المصنف إلى غض النظر عن هذا المقدار من الاختلاف بينهما ودعوى صدق التكرار في الموردين. بغض النظر عن هذا نقول المهم الفرق بين المسألتين أن البحث في تلك في تعيين المأمور به، وأما هنا فالبحث بعد تعيينه في إجزائه إذا أتي به عن أمر نفسه أو عن أمر آخر. وإن كنا لو قلنا بالتكرار هناك وقلنا بعدم الإجزاء هنا لتوافقا من حيث الحاجة إلى الإتيان بالعمل مرة ثانية، يشبه أحدهما الآخر من هذه الجهة. لكن ليلتفت إلى أن التكرار أو الإتيان الثاني بالعمل في كل منهما، يعني في مورد التكرار وفي مورد القول بعدم الإجزاء، هذا الإتيان الثاني فيهما وإن أشبه بعضهما بعضا بسببه إلا أن الإتيان الثاني في كل بملاك مختلف. فالإتيان الثاني على القول بالتكرار ومن باب الإتيان بنفس المأمور به الأول، لأنه على القول بالتكرار يكون المطلوب من الأول هو الفعل المكرر أي الأول والثاني مجموعه ما هو المأمور به والمطلوب؟ هو المطلوب الأول، وبإتيانك الأول لم يتم ما طلب منك، ولم تأتي بالمأمور به حتى تضم إليه الآخر، فبالثاني تمام المطلوب الأول. بينما على الإجزاء، أي على عدم الإجزاء والحاجة إلى الإتيان الثاني، فالإتيان الثاني ليس تتميما لنفس المطلوب الأول، بل بعدما قيل بعدم إجزاء الأول كان إتيانه بمنزلة عدمه، وكأنك لم تأتي بالمأمور به بعد. كيف عندما تقضي بسبب فوت العمل عليك وعدم الإتيان به رأسا، تأتي به خارج الوقت، ويكون أصل امتثالك بهذا المأتي به خارج الوقت. كذلك إذا أتيت به ولم يكن كافيا، كان ناقصا معيبا باطلا، أو كما في محل الكلام كان لا يكفي، لأنه مأمور به لظرف خاص كظرف الاضطرار أو ظرف الشك والجهل ووجود الأمر الظاهري، فإتيانه بعد زوال الاضطرار أو بعد انكشاف الخلاف كلا إتيان على القول بعدم الإجزاء، ويكون أصل امتثالك وتمامه وكله بالإتيان الثاني. الإتيان الثاني كل المأمور والمطلوب، والامتثال به مستقلة على التكرار. الإتيان الثاني جزء المطلوب، والامتثال به منضما إلى الإتيان الأول. هذا كله في الفرق بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار. وأما بالنسبة إلى الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء وعدم تبعيته، فمنشأ الاشتباه بينهما أنه لو قيل بتبعية القضاء للأداء لكان ذلك بمعنى أن أمرا واحدا هو يدل على طلب الفعل أداء، وهو نفسه يدل أيضا على طلبه ثانيا قضاء، فيكون كأنه من باب أن الأمر الواحد الذي تعلق بالشيء لم يجتزى له بإتيان الشيء أولا، بل لا بد من إتيانه ثانيا خارج الوقت وقضاء ليحصل الاجتزاء. فعلى القول بالتبعية يكون هذا مشبها للقول بعدم الإجزاء في مسألتنا، بينما لو قيل في مسألتنا بالإجزاء والاكتفاء بالإتيان الأول فكأنه قيل إن القضاء ليس تابعا للأداء، وإن الأمر الواحد يكفي فيه إتيان متعلقه مرة، إتيانه الأول ويجزي عنه. ولذلك على فرض الإجزاء لم نحتاج إلى الإتيان الثاني. إذن على القول بالإجزاء لم نحتاج إلى الإتيان الثاني. لماذا؟ لأنه كأنه هذا وجه الشبه، أن الأمر الواحد المتعلق بشيء يتعلق به أداء، أي هذه المرة الواحدة، وليس يتعلق به أيضا قضاء ويقتضي الإتيان به ثانيا، ويكفي إتيانه له هذه المرة الواحدة الأولى. هذا وجه الشبه بين المسألتين. وأما وجه الفرق بينهما فحاصله أن البحث في مسألة القضاء والأداء هو في دلالة دليل الأمر على التبعية وعدمها. هل الأمر الذي يدل أو هل الدليل الذي يدل على الأمر بالشيء بالصلاة مثلا والذي قدره المتيقن طلبها به أداء هو نفسه يدل على طلبها أيضا قضاء، فيكون قضاؤها تابعا لأدائها وبنفس أمر الأداء، أو ليس له مثل هذه الدلالة على ذلك فيحتاج القول بقضائها بعد انقضاء وقتها إلى طلب وأمر جديد مستقل غير هذا الذي تعلق بأدائها الذي هو معنى عدم التبعية. إذن البحث هناك في هذه الدلالة، دليل الأمر بالشيء يدل على طلبه هذه المرة الواحدة الأدائية وقضاؤه يحتاج إلى دليل جديد، أم يدل على طلبه المرتين الأدائية في الوقت والأخرى خارج الوقت. البحث كله في الدلالة. وأما في مسألة الإجزاء وعدم الإجزاء فالبحث كما أشير إليه أمس وباعتباره كبرويا هو بحث عقلي، وفي كفاية امتثال المأمور به كفايته عن نفسه عن أمر نفسه أو عن أمر آخر على اختلاف الموضعين اللذين يبحث فيهما هذه المسألة، كفاية بحيث لا يحتاج معها إلى التعبد الثاني القضائي الواقع خارج الوقت. على الإجزاء يكفي فلا يحتاج إلى التعبد الثاني، على عدمه لا يكفي فيحتاج إليه، لكن من جهة الكفاية عقلا وعدمها لا من جهة دليل دلالة الدليل على أنه يحتاج إلى الثانية أو عدم دلالته على الحاجة إلى المرة الثانية القضائية. وإن شئت أن تقول بعبارة أخرى فقل إن مسألة القضاء والأداء وتبعية القضاء للأداء موضوعها عنوان الفوت وعدم تحقق المطلوب في وقته. فإذا تحقق هذا الموضوع هذا العنوان عنوان الفوت يقع السؤال بعد فرض لزوم القضاء على كل حال مثلا باعتبار هذا أمر مفروض، أو بغض النظر عن هذا يقع السؤال عن أنه هل هذا الذي صدق فوته وتحقق فوته فعلا قضاؤه يكون بنفس مقتضى الدليل المتعلق بأدائه أم لا؟ بمعنى أن دليله يدل على التعلق به بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب. ومعنى أن يكون دالا على التعلق به بنحو تعدد المطلوب أن يكون هناك طلبان، طلب أول يتعلق بذات العمل وطلب آخر يتعلق بجعل العمل داخل الوقت، بحيث لو فات الوقت لم يفت إلا الطلب الذي تعلق به ويسقط هذا الطلب ويبقى الطلب المتعلق بأصل الفعل، وإذا فات الوقت وخرج وبقي الطلب المتعلق بأصل الفعل ويقال الآن مثلا أيضا وقد خرج الوقت يقال صلي من جهة ذاك الطلب الثاني، وهذا عبارة أخرى عن طلب الصلاة خارج الوقت الذي هو طلبها قضاء، فعلى تعدد المطلوب هكذا يكون، ومقابله أن يدل عليه بنحو وحدته، فالمطلوب شيء واحد هو العمل المقيد بالوقت، بحيث لو خرج الوقت تحقق عصيان هذا الطلب الواحد المتعلق بالشيء الواحد، إذ لا يمكن بعد الآن الاتيان بهذا الشيء الواحد لأنه مقيد بوقت خاص وقد زال هذا الوقت، كل ما تأتي به بعد ذلك هو شيء آخر لأنه واقع في وقت آخر، فلا يكون الأمر المتعلق به دالا إلا على طلبه أولا وفي الوقت ولا يدل على طلبه ثانيا. بغض النظر عن مسألة التعدد والوحدة، المهم أن مسألة تبعية القضاء للأداء وعدم التبعية موضوع بحثها بعد تحقق عنوان وموضوع الفوت، فإذا فات ولم يؤت به أصلا يسأل، فات ولم يؤت به أو كان بحكم ما فات، يعني كالإتيان الناقص الذي ليس بصحيح شرعا، مثلا تأتي بالصلاة مثلا من دون بعض شرائطها التي تبطل معها أو أجزائها التي تبطل معها، فإذا فات ولم يؤت به سواء لأنه ترك أصلا أو أتي به إتيانا ناقصا، والإتيان الناقص ليس إتيانا بالمأمور به فلم يؤت به، يسأل الباحث الآن قضاؤه يكون مستفادا من نفس الأمر الذي تعلق بأدائه ولم نؤديه لأنه يدل على التعلق به بنحو تعدد المطلوب، أم أن قضاءه لا يستفاد من ذلك لأن هذا الدليل يدل على تعلق الأمر به بنحو وحدة المطلوب فالتمس للقضاء دليلا آخر؟ إذن موضوع المسألة تحقق الفوت وعدم الإتيان، وأما مسألة الإجزاء والعدم فهي على العكس من ذلك، وموضوعها ليس الفوت وعدم الإتيان بل موضوعها الإتيان، أن تأتي بالشيء بالعمل وأن تحقق المأمور به بل وأن تحققه على وجهه كما شرحناه في العنوان. فإذا أتي بالمأمور به وحقق على وجهه، حينئذ يقع السؤال: هل هذا الذي أتي به على وجهه وامتثل فعلا طلبه يجزي في الموضع الأول عن نفس طلبه؟ وهو السؤال السخيف باعتبار بداهة ووضوح جوابه، لكن هكذا السؤال: يجزي عن نفس طلبه أو يجزي عن طلب آخر وهو المقام الثاني؟ فاختلفتا من حيث الموضوع. وإذا شئت أن تقول أكثر وليس كل ما ذكرته في عبارة المتن، فلك أن تقول إن بحث الإجزاء قد يترتب عليه صغرى بحث القضاء. فلو قيل في مسألتنا بالإجزاء فإنه لا يتحقق مع الإتيان بهذا الذي اجتزينا به فوت أصلا، وينتفي موضوع مسألة القضاء. لكن إذا قلنا في مسألتنا بعدم الإجزاء لما أتي به، فإنه يتحقق حينئذ بالإتيان به في الوقت ثم خروج الوقت، يتحقق موضوع الفوت، الإتيان الذي لا يجزي أو لا يجزي كعدمه، كعدم الإتيان، شبيه هذا الذي ذكرته قبل الآن من الإتيان بالعمل ناقصا نقصانا يوجب بطلانه، فإن هذا إتيان كعدم الإتيان، مصداق آخر من مصادق عدم الإتيان. فإذا قلنا بعدم الإجزاء يتحقق مع خروج الوقت موضوع الفوت، وبعد الفراغ عن ثبوت أصل لزوم القضاء خارج الوقت للعمل، هذا مسلم. يقع السؤال حينئذ: أن هذا القضاء المسلم خارج الوقت لمثل الصلاة مثلا هو بنفس دليل أدائها من باب أنه يدل على تعدد المطلوب، أو هو بدليل آخر لأن ذاك لا يدل إلا عليه بنحو وحدة المطلوب؟ وعلى كل حال بأي بيان ذكرت فلا ربط لهذه المسألة بتينك المسألتين الأخريين، والفرق بينهما بينها وبينهما أوضح من أن يخفى. إذا عرفت هذا فالبحث كما كنا أشرنا مرارا في موضعين: الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الاختياري يجزي عن أمر نفسه أو لا يجزي، بل قلت إن هذا لا يختص بما ذكر، بل هو بحث في أن الإتيان بالمأمور به بأمر أيا كان هذا الأمر واقعيا اختيارية أم اضطرارية أم ظاهرية، الإتيان بمأمور به بأمر يجزي عن نفس ذلك الأمر المتعلق به أو لا. فمضافا إلى السؤال عن إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقع الاختيار عن أمر نفسه، ينضاف السؤال عن إجزاء المأمور به الاضطراري والمأمور به الظاهر كل عن أمر نفسه، الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهر. هذا في المقام الأول. والحق فيه أن إجزاءه مما لا ريب فيه ولا ينبغي أن يتوقف فيه أحد، فيجزي فيسقط الأمر ويسقط معه التعبد به ثانية. قلنا الإجزاء في المقام الأول بمعنى إسقاط التعبد ثانيا بنفس الشيء، فلا يطلب الواقع مرة أخرى أو الاضطراري أو الظاهري مرة ثانية. والدليل على ذلك استقلال العقل به، فإنه إذا أتي بالمأمور به بمتعلق أمر على وجهه كما هو المفروض في عنوان المسألة، مثلا أتيت بالمأمور به الواقع الاختياري كما هو مطلوب على وجهه بحسب النهج المعتبر فيه شرعا وعقلا كما فسرنا به كلمة الوجه، وإذا أتي به كذلك يحصل به غرضه، وإذا حصل به غرضه سقط به أمره ولا يبقى ما يدعو إليه، فلا يكون وجه للتعبد به ثانيا. إذ لو لم يكن هذا الفرد الذي أتي به المفروض أنه أتي به على وجهه، لو لم يكن يجزي عن أمر نفسه للزم الخلف والإشكال في جهتين، جهة تشريعية وأخرى امتثالية. أما في الجهة التشريعية فيلزم أن لا يكون مأمورا به من الأصل، وذلك لأنه إنما أمر به لأجل أنه محصل للغرض. فعندما تقول لا يجزي فكأنك تقول لم يحصل الغرض، وإذا كان لا يحصل الغرض يكون من اللازم أن لا يكون مأمورا به من أول الأمر، لأن الأمر إنما يتعلق بمكمن الغرض، وهذا خلف لأن المفروض الفراغ عن أن هذا هو المأمور به. وأما الجهة الامتثالية فهو أنه بعد الفراغ عن تسليم أصل تعلق الأمر به وكونه مشتملا على الغرض ولذلك تعلق به، فقولك إنه لا يجزي معناه ليس سوى أنه في مقام الامتثال وقع ناقصا. تقول هذا هو المأمور به متعلق الأمر، وهذا هو المشتمل على الغرض الذي لو أتي به كما هو يفترض أن يحصل الغرض فيجزي ويسقط الأمر ينتهي. وإذن لماذا تقول لم يجزي؟ لابد أن تقول إذن وقع في مقام الامتثال ناقصة، لا على وجهه، ولذلك لم يحصل الغرض فلم يجزي ولم يسقط أمره، وإلا لو وقع على وجهه فهو مكمن الغرض ومحصله وهو مسقط للأمر، وهذا أيضا خلف لأن المفروض أننا أتينا به على وجهه وبجميع ما يعتبر به وشيء أنت فرضته متعلق الأمر الذي فيه الغرض ولأجله تعلق الأمر أولا ومن حيث التشريع، وفرضت الإتيان به على وجهه من غير نقص ثانيا وفي مقام الامتثال. ما الذي يبقى بعد ذلك؟ القول بعدم الإجزاء يلزمه الخلف في إحدى الجهتين، والخلف باطل. هذا مضافا إلى أن هذا الإتيان الأول لهذا الشيء إن لم يكن يجزي ويسقط الأمر فإنه لا يجزي بعد ذلك شيء، ويكون هذا الأمر مما لا يمكن امتثاله، لأن كل ما يؤتى به بعد ذلك في الوقت إعادة خارج الوقت قضاء هو فرد آخر مثل هذا من كل جهة. إذا قلت، إذا أتيت بالصلاة مع الوضوء فقلت لا تجزي، ما معنى لا تجزي؟ لا تكفي، اللازم له الإعادة أو القضاء، يعني أعد في الوقت أو اقضي خارجه. ما معنى أعد أو اقضي؟ معناهما ائت بفرد آخر مثل ذاك الأول في الوقت أو في خارج الوقت، وإذا كان الفرد الأول لم يجزي فالثاني لا يجزي والثالث لا يجزي، ولو أتيت بألف لن تجزيك. لما؟ لأن كل هذه الأفراد أمثال في جميع خصوصياتها وكل ما هو دخيل ومعتبر فيها، سواء من جهة الشارع أو من جهة العقل، وحكم الأمثال واحد والمسألة عقلية، يجزي أو لا يجزي. فإن لم يكفي الأول لا يكفي غيره، فلا يكفي شيء فيكون أمرا لا يمكن امتثاله. وإذا كان أمرا لا يمكن امتثاله من الأول وما كان ينبغي صدوره من الشارع، المفروض أنه صدر من الشارع وتعلق بشيء وممكن الامتثال، وهذا لازم من قولك بعدم الإجزاء، فالقول بعدم الإجزاء باطل. رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث ها هنا في الإجزاء في أن الإتيان بما هو المأمور به أي المشخص والمعين بعد تعينه، فالتفت جيدا يجزي عقلا أو لا يجزي، بخلاف في تلك المسألة فإن البحث في تعيين ما هو المأمور به شرعا، إما بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى دليل من خارج ولو نظريا، أما بحسب الواقع العملي في مسألة المرة والتكرار فلا يوجد دليل ولم يدعى دليل على أحد ما من خارج الصيغة. واضح؟ هكذا الفرق بينهما. نعم، كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء، إذا قلت بالتكرار يعني ائتي مرة ثانية، كما أنك إذا قلت بعدم الإجزاء معنى ائتي مرة ثانية فيشبه أحدهما الآخر، لكن هذا شبه في الصورة، أما حقيقة الأمر فالإتيان الثاني هناك بملاك مغاير للإتيان الثاني هنا، لكنه لا بملاكه، وقد بينت لك الفرق. ملاك إتيان في التكرار من باب إتيان بالجزء الآخر للمأمور به، أما في عدم الإجزاء من باب الإتيان بأصل المأمور به بعد أن كان إتيانه الأول كالعدم. وهكذا الفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، يعني هو هكذا لا يكاد يخفى. كيف قلنا هناك لا يكاد يخفى؟ هنا وهكذا هو لا يكاد يخفى أيضا. فإن البحث في تلك المسألة تلك البعيدة في بيان الفرق الأول قال البحث ها هنا، يعني في المسألة التي بين أيدينا، هنا أبعد فقال بحث في تلك المسألة، يعني مسألة تبعية القضاء للأداء في دلالة الصيغة على التبعية وعدم دلالتها، إذن بحث في الدلالة. بخلاف هذه المسألة مسألة الإجزاء فإنه كما عرفت بيناه لك في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي، ولو بالمعنى العام لهذه العبارة الشامل للمقامين مقامي البحث، لأنه في المقام الأول يجزي عن إتيانه نفسه ثانيا أداء أو قضاء، لذلك قلنا يسقط التعبد به ثانيا. في المسألة الأخرى يجزي عن إتيانه ولو اختيارا، يعني يجزي المتيمم فيها من الصلاة عن إتيانها الثاني الاختياري أي مع الوضوء، أو يجزي ما هي وظيفة ظاهرية منها وهي الصلاة من دون السورة عن إتيانها الثاني الواقعي أي الصلاة مع السورة. هذه الفروقات احفظها. أو لا يجزي فلا علقة، هذا الذي ذكره، وأنا بيّنت لك أكثر من هذا بكثير في مقام الفرق بين هاتين المسألتين. فلا علقة بين المسألة واللام للعهد، يعني المسألة التي نحن فيها، والمسألتين اللتين صدرنا الكلام أو ذكرنا الكلام في الفرق بينها وبينهما، أيضا اللام للعهد. أصلا إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين: الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، بل لا خصوصية لهذا لأن الكلام هنا عن إجزاء الإتيان بمأمور به بأمر عن نفس ذلك الأمر المتعلق به، لذلك ترقى فقال بل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا، كل هذا هذا يجزي عن التعبد به نفسه ثانيا أو لا، بمعنى يجزي عن أمره هو المتعلق به أو لا يجزي. فالأول إن الإتيان به يجزي عن التعبد به ثانيا، لماذا؟ لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء التعبد به ثانيا. وبهذه العبارة أدخل الجهتين التشريعية والامتثالية، لا مجال مع موافقة الأمر، إذن هنا أمر تعلق بشيء وأنا وافقته، فهذا هو المطلوب على مستوى التشريع، إتيان موافقة بإتيان المأمور به على وجهه، إذن في مقام المثال جيء به بلا نقص، هكذا هو المفروض، هذا هو المطلوب، وهكذا أي كما هو مطلوب وعلى النهج المعتبر فيه ولو من جهة العقل أتي به، هذا هو المفروض. فماذا ينتظر بعد ذلك للقول بالإجزاء؟ القول بعدم الإجزاء معناه إما لم يكن هذا المطلوب لأنه لم يكن فيه الغرض ولذلك لم يجزي، إذن لا يكون هو المطلوب هذا خلف، وإما لأنه إن كان هو المطلوب وفيه الغرض لكن لم يؤت به على وجهه ولم يمتثل على نهجه لذلك لم يحصل إجزاء، وهذا أيضا خلف. إذن لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لا مجال لاقتضاء التعبد به ثانيا. هذا واضح وبديهي. نعم قلت ينسب هنا الخلاف إلى بعض العامة، معتزل بالتحديد، إلى القاضي عبد الجبار وإلى الجبائيين، الجبائي وابنه أبي علي وأبي هاشم، ما أدري من الأب ومن الابن، ولا أدري أصلا من الأب على كل حال في هذه الموارد، وعندي شك في كل هذه الولادات. ينسب إليهم القول بعدم الإجزاء، وهو ليس إلا شبهة في مقابل البديهة. هذا المقدار يكتفي به المصنف لوضوح المسألة، لكنه يعرج على مسألة أخرى تقدمت سابقة، وهي مسألة مع القول بأنه يجزي ويكتفى به ولو اقتصر عليه لما كان يطالب بشيء، لكن هل له أن يمتثل ثانيا، أن يبدل امتثاله الأول بامتثال ثان أو لا؟ هذه مسألة كانت تقدمت وبحثنا عنها، وقلنا سيأتي الكلام فيها مرة أخرى في مسألة الإجزاء. هنا يطرحها ويبين زيادة فيها على ما تقدم هناك، وأنا إن شاء الله أبينها بأكثر مما اعترضت به عليها هناك، والحمد لله رب العالمين.